واحد من الصم هذا قبل المغرب تغسل وما نفي نفي الوضوء، صلى المغرب والدكتور الآن نفي الوضوء،
صلى العشاء كذلك
العشاء ما تقول العشاء العشاء توضع لكن ما
يعني صلاة المغرب توضع العشاء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدم
جملة جملة عشان نبين.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
أي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أي أن أهل السنة والجماعة الفرقة الطائفة الناجية المنصورة الذين عرفوا حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. والذي جاء به الكتاب النعت والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاءت به السنة من الثناء عليهم ونعتهم وما أجمع عليه المسلمون الذين يعتد بإجماعهم، أجمعوا على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيلهم منازلهم وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح فتح مكة، أعظم أجرا من من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ولكن كما أخبر الله وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل كلهم وعدهم الله الحسنى.
الجنة يعني الحسنى هي الجنة؟
الجنة نعم، الحسنى هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم. فالمراد لمن قبل الفتح أي فتح مكة، وفتح مكة سنة 8 من الهجرة، الفتح الأعظم الذي دخل الناس في دين الله أفواجا في زمنه، لذا قالوا لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، فإنها أصبحت دار إسلام، ودخل الناس يوم الفتح في دين الله، منهم من دخل طوعا واختيارا وحبا في الإسلام، ومنهم من دخل كرها ولكن حسن إسلامه بعد ذلك. نعم.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار.
نعم يقدمون أي أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث السلف الصالح وأتباعهم يقدمون المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار. وهذا جاء ذكره كما مضى معكم في سورة الحسن. قدم الله المهاجرين وأتبعهم بذكر الأنصار وأتبعهم بذكر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة كما قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى أن قال والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأقسام الثلاثة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواه إما مهاجرون وإما أنصار وإما من جاء بعدهم على أثرهم. هؤلاء أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله على تفاوت وتفاضل بينهم. فالمهاجرون يتفاوتون في الفضل والأنصار كذلك ومن جاءوا بعدهم يتفاوتون ولكن الصحابة الكرام الصحابة الكرام ميزهم الله تبارك وتعالى بفضل الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن لأحد جاء بعده فلهم ميزتهم ولهم فضلهم على من جاء بعدهم. والمهاجرون لا قرابة في تفضيلهم على غيرهم فإنهم تركوا أوطانهم وتركوا أهاليهم وتركوا دنياهم من ورائهم وفروا بدينهم رجالا ونساء فرارا بالدين ورغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعة الإسلام وتركوا دنياهم وأقاربهم من أجل الدين فلا غرابة أن يكونوا أفضل من غيرهم. والأنصار لهم الفضل الكبير أيضا بعد المهاجرين لأنهم آووا المهاجرين ونصروهم وأنزلوهم في بيوتهم وأنفقوا عليهم من أموالهم حتى إن بعضهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم آخى بين المهاجرين والأنصار فجعل كل مهاجر أخا للأنصار وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فبعض الأنصار عرض على أخيه من المهاجرين وقال له إن لي زوجتين أطلق إحداهما اختر أيتهما تريد أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. عبد الرحمن بن عوف دلوني على السوق فدلوه على السوق فأخذ يبيع ويشتري حتى كسب ماله فتزوج من ماله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أولي ولو بشيء يعني وصل بهم الكرم والأخوة الإيمانية إلى أن عرض عليه أن ينزل له عن إحدى زوجتيه فتأكل فيأخذها، لكن قال له بارك الله لك في أهل الصلاة، وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة حتى أنزل الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله لكل شيء حفيظ، فكان التوارث بالقرابة لا بالأخوة التي آتاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. نعم.
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
حتى هذا من فضل الله عز وجل على تلك الطائفة المؤمنة الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دعوة الإسلام، والله عز وجل شكور حليم وغفور رحيم وواسع عليم، طلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن وما في القلوب وبالصالح والصالح، ولا يفهم من الحديث أن فيه تهييجا لهم على المعاصي حاشا، وإنما فيه تكريم لهم وإفضال عليهم، فكانوا بعد ذلك أشد اجتهادا في الطاعات وابتعادا عن المعاصي والمحرمات، فأكرمهم الله بهذه الكرامة اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم أبلوا بلاء حسنا في الجهاد في سبيل الله. ونصرهم الله تبارك وتعالى في بدر نصرا عظيما، صار سببا في انتداب الكسور وانتشار دعوة الإسلام، وامتن الله عز وجل عليهم بذلك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصرهم الله على أعدائهم الطغاة فقتلوا 70 منهم وأسروا 70، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وكما سبق عقيدة كل سلفي محبة أصحاب رسول الله جميعا وإنزالهم في منازلهم التي أنزلهم فيها الشرع المطهر من كتاب وسنة، وإذا قيل بعضهم أفضل من بعض لا يفهم منه الطعن في الآخرين أو التمدح بهم، بل هكذا أنزل الله تبارك وتعالى الصالحين منازلهم وفضل بعضهم على بعض، وكون هذا فاضل وذاك مقبول كما أسلفت لا يعتبر ازدراء بهم ولا تمدح لحقهم، وإنما كلهم لهم من الفضل ما لا يدركه من جاء بعده. لذا قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهم رسل الله الكرام، فمن دونهم كذلك فضل الله بعضهم على بعض. نعم.
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.
نعم، وهذا ثابت لنصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى رضي عن المبايعين تحت الشجرة، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الشجرة هي ثمرة، وقصة المبايعة معلومة في التأريخ. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا هو وأصحابه، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليخبرهم أنه لم يأتي للقتال وإنما جاء مؤتمرا. فصدوه عن البيت، فنادى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليأخذ عليه البيعة، بايعوه على ألا يفروا، بايعوه على الموت. فبايعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بايع عن عثمان لأنه أرسله في حاجته، يعني وضع يده في الأخرى وقال: هذه عن عثمان. فأشيع بأن عثمان سمح له قريش ليطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ليطوف بالبيت ونحن ها. وهذا من حسن الظن بمن يجب أن يحسن بهم الظن. وبالفعل أبى عثمان أن يطوف بالبيت حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وحصلت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش حتى انتهت المفاوضات بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه ذلك. فإذا جاء العام القادم دخلوا بدون سلاح ويمكثون 3 أيام، ثم يعودون ووضع الحرب عن الناس 10 سنين ليأمنوا، وأن من جاء من مكة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا وحاشاهم لا يرجعونه. وكانت شروط في ظاهرها شديدة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج من تلك الشروط، وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إن الله لم يطلع. وقال لأبي بكر كذلك، فقال له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجعوا، وفي أثناء رجوعهم أنزل الله صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال المؤمنون: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الآيات التي بعدها أيضا الشاهد من هذا أن أهل البيعة تحت الشجرة لا يدخل أحد منهم النار أبدا، وعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فهنيئا لهم، ونحن نشهد الله على حبهم ونعزم على أنفسنا أن نسير على أثرهم في محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع محبته وإحياء السنة والذب عنها والعناية بنشرها، لأن هذه هي عقيدة القوم وهذا هو عملهم ودأبهم، محبة السنة والدفاع عنها والجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى.
ويشهدون بالجنة لمن شرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشر المبشرين بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وكل مسلم يشهد لذلك وشهد لأفراد في الجنة، ثابت بن كيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الرجال والنساء، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، وكل من جاءت الشهادة عليه بأنه من أصحاب النار نشهد عليه بأنه من أصحاب النار، وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم لفرد من الأفراد بالجنة أو يشهد عليه بالنار يحكم عليه بالنار، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة يرجون للمسلم ويخافون على المشرك من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يرجون للمحسن خيرا ويخافون على المشرك، ولا ينزلون أحدا جنة ولا نار إلا من شهد لهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك. ولكن يشهدون بما أخبر به القرآن، والقرآن أخبر بأن المؤمنين مآلهم الجنة وأن الكافرين مآلهم النار، يشهدون بما جاء في نصوص القرآن كقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والآيات التي جاء فيها ذكر الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، ويشهدون على الكفار بما أخبر به القرآن. كما في قول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه عقيدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين عرفوا إسلامهم معرفة صحيحة دل عليها نصوص الكتاب والسنة.
ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويفلسون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا ورفعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وما ذلك إلا لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما اشتد به المرض قال مروا أبا بكر فليصلب الناس، فراجعوه قالوا له إن أبا بكر رجل أشيح إذا قام مقامك لا يسمع الناس، أي من البكاء، فقال مروا أبا بكر فليصلب الناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فصلى بالناس أبو بكر. فلما مات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى جاء دور البيعة للخلافة لأبي بكر كما أشارت إلى تقديمه النصوص. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتارته فأمرها أن تأتيه فيما بعد، قالت له فإن لم أجدك، تشير إلى وفاته، قال اتي أبا بكر. وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نصص على خلافة أبي بكر. ولما جاءت البيعة وحصل شيء من الخلاف وانتهى، قام عمر إلى أبي بكر وقال له رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، وبايعه الناس جميعا المهاجرون والأنصار. فصار هو الخليفة وصارت خلافته نعمة على الناس، أحيا الله بها السنة وأقام بها العدل ودحض الله بها الباطل، وذلك أن العرب لما ارتد كثير منهم في زمنه كان له موقف لم يكن لأحد، لأن الذين ارتدوا طوائف، منهم من كفروا بعد إسلامه أنكروا الشهادتين، ومنهم من ترك الإيمان بأركان الإسلام، ومنهم من بقي على الشهادتين والصلاة ومنع الزكاة. فعزم أبو بكر على قتالهم حتى يدعموا للدين الحق، وقال له عمر كيف تقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر له الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال في الحديث فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ذكر أبو بكر عمر وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، والزكاة من حق الإسلام. ثم قال له لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله أو عناقا لقاتلتهم على من فيه. قال عمر فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فلم يختلف بعد ذلك عليه أحد. فاستعانوا بالله وقاتلوا أولئك المرتدين حتى صار النصر للحق وللسنة، وبطل كيد أهل الضلال المرتدين والمبتدعين بعد أن أبلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلاء حسن، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم جاء بعد أبي بكر عمر الفاروق، فكانت الولاية والخلافة على خير ما يرام، فيها إقامة الحدود، وفيها الفتوحات، وفيها انتشار العدل، وفيها ما لا يقصى من الخير. وطالت مدته، وأتى عثمان من بعده طبعا بعد مشاورات بين قبلاء الصحابة وأعيانهم في تقديم علي بن أبي طالب أو تقديم عثمان، وانتهت المشاورات بتقديم عثمان، فلم يكن في صدر علي حرج، فعاش الناس عيشة سعيدة في أمن ورغد من العيش في عهد عثمان، حتى إن مناديه كان ينادي في المدينة الناس اغدوا على أرجادكم، فيغدون على أرجادهم يأخذون الطعام والحلل والشمن والعسل من الخراج ومن بيت مال المسلمين، فكانوا آمنين وفي رغب من العيش حتى جاء الخوارج بقيادة ابن سبا جازاه الله بما يستحق، وحصلت الفتنة وقتل عثمان، ثم امتدت الفتنة بسبب أهل البدع والضلال الخوارج المفسدون في الأرض، امتدت الفتنة وحصل الخلاف فيما بين علي ومن معه وبين معاوية ومن معه، أمور كلها على اجتهادات منهم، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفون عنه فيه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه، وبخلاف الرافضة الذين لا يرون لمعاوية قدرا، بل لا يرون للشيخين قدرا، لا يرون قدرا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا، بل اعتبروهم مرتدين واعتبروهم متعاونين على الإثم والفسق، هؤلاء الروافض وكذب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خيار. فولي الخلافة علي بن أبي طالب، ثم حصل ما حصل، والمنصور أن الطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بخلافة الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبها الحق على الترتيب الذي تمت عليه أبو بكر وعمر وعثمان فعل، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكل واحد خصائص ومزايا جاءت فيها النظور. أبو بكر أنزل الله فيه قرآنا ولسوف يرضى، وعمر الفاروق كم جاءت من نصوص الكتاب والسنة موافقة له فيما يرتبطه ويشير به على النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن نورين جاءت فضائله، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أستحي من الرجل تستحي منه ملائكة الرحمن، أي عثمان. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حقه إذن له للدخول وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وعلي بن أبي طالب كم له من الفضائل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر لما أرسل إليه ليكون قائدا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لما جاء به وقال له أمكن على رسلك. فالمقصود أن لكل واحد من الخلفاء الأربعة مزايا وفضائل، ولكن ترتيبهم عند أهل السنة والجماعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهم جميعا مشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الأشرة الستة الباقين وأفراد جاء ذكرهم في مناسبات وملابسات. وعرفنا فيما مضى منهج الخوارج ومنهج الرافضة، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الرفض الذين غلوا في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبين الذين جفوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرافضة غلت في علي وأهل بيته، والخوارج غلوا في تكفيره فكفروه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فشهدوا للخلفاء الأربعة بالفضل وأنهم من أهل الجنة وأن ولايتهم رحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله، وصية رسول الله، حيث قال يوم غدير: غديركم تذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاجر، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يتولونهم، ومن ذلك زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطاهرات المطهرات، زوجاته في الدنيا والآخرة، يحبونهن ويعتبرونهن أمهاتهن، لأن الله تبارك وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وحرم الله على الناس نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجهم من بعدها أبدا. فيحبونهم ويتولونهم ويتولون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه، لهم الاحترام ولهم الحق لأنهم أهل الإيمان ولأنهم قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يصنعون كما صنعت الروافض في الغلو، ولا يصنعون كما صنعت الخوارج في الجهل، بل يحترمونه ويوقرونه ويترضون عنهم ويحبونهم لإيمانهم ولمكانتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون في مستقبل الزمان. جماعة عزهم على تعبانين من جلوس ونجرائهم بس اللامية كامية لكيمية رحمه الله. أنا ما درست اللامية، ما درست هذا الطريق الانتهاء في جهاز
سلاحية سلاحية
كذا اقرا بيت او بيتين في اللاميه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. فهذه اللاميه شيئا الاسلام من كيفيه غير فيها عقيدته نقراه على شيخنا الفاضل زيد محمد بن الصليح حفظه الله، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا سائلي عن الهدي وعقيدتي رزق الهدى من الهدايا تساله، اسمع كلاما محققا في قوله لا ينتهي.
هل عندي صوره من هذا؟ اشوفها.
اسمع كلاما محققا في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدله، حب الصحابه كلهم في مذهبه وموجه القربى بها توكله.
ما شاء الله ما شاء الله. يقول رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. هذا الخطاب موجه للناس جميعا، من يريد أن يعرف مذهب هذا الإمام وعقيدته فليصغي إلى ما سطره في هذه الأبيات القليلة فيما يتعلق بعقيدته التي لقي الله تبارك وتعالى عليها. والشطر الثاني فيه دعاء منه رحمه الله بالهداية لمن يسأل عن سبيل الهداية، رزق الهدى دعوه إلى سائل، يا سائلي عن مذهبي، يعني ما هو مذهبه في الاعتقاد وعقيدة رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم بدأ شرع في البيان عن معتقده: اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل. وعد منه بأنه سيبين معتقده بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو المحضر، فهو محقق في قوله لأنه ينطلق من نصوص الكتاب والسنة ولا ينتني لا يرجع عنه، وقوله لا يتبدل لأنه يقول الحق بنصوص شرعية صحيحة صريحة يبينها بمعانيها الصحيحة ولا يتأول شيئا منها تأويلا مذموما. ثم بدأ بعقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوكل. فبين معتقده وأنه معتقد أهل السنة والجماعة الذين مذهبهم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتحدث قريبا في هذا الموضوع بالذات، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعرفنا منازلهم، وعرفنا أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأن كل واحد منهم على فضل عظيم وجانب من الخير كبير، وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما أخبر الله عز وجل عن أفضلية المهاجرين ويتبعهم الأنصار ويأتي من بعدهم أتباعهم، وبين أفضلية من قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح على من قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح، وبين فضل أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، وبين أيضا فضل أصحاب بدر إلى غير ذلك من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الإمام الجليل أنه يعتقد حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلك مسلك الروافض الذين غلوا في بعض كعلي بن أبي طالب وأهل بيته، وجفوا آخرين كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وحفصة وعائشة وغيرهم وغيرهم، واتهموهم بالنفاق. ولم يسلك مسلك الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه واستحلوا دماءهم وأموالهم. وهذا هو معتقد الطائفة الناجية المنصورة. وابن تيمية رحمه الله يقول: هذا هو مذهب حب أصحاب رسول الله على التفصيل الذي مضى، ومودة القربى بها أتوسل، أي يود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في العقيدة الوسطية قريبا. حب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، وحب زوجاته الطاهرات المطهرات، حبهم مقترن وواجب ولا يجوز بغضهم وهضم حقهم أبدا. إذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي تودوني لقرابتي، تود قرابتي من أجلي. ولكلهم قدر على وفضائل، لكن الصديق منهم أفضل. لكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رفيعة عند الله وقدر عظيم عند الله والصالحين من عباد الله، لكن الصديق أعظمهم فضلا وخيرهم بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد الرسل الأنبياء السابقين. هذا فيما يتعلق، هذه عقيدة الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الصديق عمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن أبي طالب أبا الشطين. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذا بيان لمعتقده في القرآن الكريم، فهو يؤمن بأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل، منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، وأنه حروف وكلمات وآيات وسور كلها كلام الله تبارك وتعالى، ليس منها شيء من كلام البشر أبدا. فجبريل مبلغ ومحمد مبلغ عليهما الصلاة والسلام، والناس يتلون هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأصواتهم ويكتبونه بأقلامهم، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى أبدا. وهذا مقتدى أهل السنة والجماعة مشى عليه هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، جاءت الآيات والأحاديث بأن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى، تكلم به قولا وأنزله وحيا، وبلغه جبريل وبلغه محمد بدون زيادة ولا نقصان. فنسبته إلى جبريل وإلى محمد نسبة تبليغ، ونسبته إلى الله عز وجل هو كلامه قوله حقيقة، لا كما يقول أهل البدع والضلال من أن القرآن مخلوق، ومنهم من نفى هذه الصفة بغير هذه الصفات نفيا باتا، ومنهم من خبط فيها بدون علم فقالوا إن القرآن كلام الله لا حرف ولا صوت ونحو ذلك، ومنهم من توقف. وكل هذا ضلال، والمعتقد الصحيح هو ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، ومنهم هذا الإمام الجليل أن عقيدته في القرآن ما جاءت به آيات القرآن فهو القديم المنزل. والمراد به أي أنه صفة الله، أنه قديم من حادث الآحاد، وهذا ما يعبر به السلف في القرآن، يقولون قديم النوع حادث الآحاد، أي إنه صفة لله تبارك وتعالى من صفاته، وحادث الآحاد أي النزول، فإن الله تبارك وتعالى أنزله في 23 سنة على قول جمهور أهل العلم، أنزله في 23 سنة، تنزل السورة وتنزل الآيات وتنزل يعني آية واحدة وهكذا، حتى اكتمل نزول القرآن والسنة المطهرة في 23 سنة. ولما اكتمل الوحيان انتقل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله كغيره من الرسل والأنبياء الذين سبقوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. أخبر الله تبارك وتعالى بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كملت نزولا دل على ذلك نصوص الكتاب السنة. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني يقول في القرآن الكريم بل وفي غيره من الصفات يقول بما قال الله وبما قال الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام والذي قاله الله وقاله رسوله أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق كما ثبت في الآيات التي ذكرتها آنفا إن أنزلناه في ليلة مباركة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قل أوحي إلي. وقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آيات القرآن شاهدة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه قديم النوع وحادث الآحاد فلم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا في 23 سنة بحسب الحوادث والوقائع والأسئلة التي كرت على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي جوابها من عند الله. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الساعة أيام وساعة أسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجواب من عند الله فيجيب. وما قاله الله عز وجل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس الثاني وجميع آيات الصفات.
Thank you.